Thank you. أما عن العذاب الوعيد وما أخبرت أنها كانت في ليلة 27، طبعا أنا من خلال بغروب شمس هذه اليوم من ايام الله حتى يتم الصلاة حتى إنه إذا نسي في الصلاة فإنه لا يعرف أحكام سجود السهو في الغالب. أهؤلاء يذهب إليهم لمجرد أن أطاع تعالى وأطاع مقصر ناهيك عن البدع والمنكرات التي تكون في المساجد الكبرى في أمر المادة إلا من رحم. فكلهم يبحث من أجل الدعاء أن الإمام يخرج في الركعة الأخيرة من الصلاة يخرج في الوتر ويدعو. هذا الرجل يعني يبدو يفقر ويرى وينظر إلى الناس من حوله وهو يذكر لا يبكي إلى غير الناس من المخالفات. فإن المتابعة في الصلاة لا تختلف. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشعون في الصلاة وبعضهم كان لا يتمنى أدعو ولا يملك نفسه من شدة الفتاة لكنهم لا يصدقوا ولا يأتي بالعويل ولا بالجلالة بالبيت وكانوا يرقصون على أنفسهم من الرياء. وتجد أن بعض الناس يقرأ صوتا ويصرخ ويبكي وبعضهم يجمع عليه وليس هذا من أهل الكتاب الصالح. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا واعلم بأن التتبع المنهج ليس مسكينا. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبعوا المنهج. صلي في مسجد الحديث. لكان هذا المسجد من المساجد التي تحرص على السنة فلا تخرجن من هذا المسجد. أما إذا كان في حي من يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقول لك اهدم هذا المسجد كذا. وإنما إذا كنت في مكان من المدينة في مسجد يليه والسنة تقام في هذا المسجد فلماذا شرطت وضربت؟ لماذا؟ سلف بحثا عن جمال الأخبار بحثا عن ماذا؟ يضاف إلى ذلك أيضا أن تتبع المساجد هذا يضيع على الإنسان حياة وتقوى. بعضهم يصلي ركعتين في مسجد ثم بعد ذلك ويحسب أنه فتح مصنع. هذا خطأ. لا نتتبع المساجد لأي غرض من الأغراض إلا إذا كان هذا الرجل مما يدعو إلى الله فله أن ينتقل بين المساجد. أما أن تنتقل لشهوة في نفسك لسماع الأصوات لغرض من الأغراض فإن هذا من الأمور التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان العمل في ظاهر الصلاة بعض الناس يقول أنا أصلي كل فرض من الفروض في مسجد من المساجد. لماذا؟ قال لأن الأرض يوم القيامة تتشهد به. من قال ذلك؟ من قال أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الظهر في مسجد ثم بعد ذلك تذهب وأن تصلي العصر في مسجد ثم بعد ذلك تبحث عن مسجد آخر كي تصلي صلاة العشاء؟ من قال ذلك؟ المعصوم من دليل إلا إذا كان هذا بحكم العمل لم يتنقل بحكم عمل لكن ينتقل من مكان لآخر فحيثما أدركته الصلاة فليضم. أما إذا تنقل بشهوة من الشهوات أو لغرض من الأغراض فإن هذا يحتاج إلى دليل. فلنستقل الآن عن حولنا إلى أنفسنا وعلى جهاز المبالغة في الدعاء برفع الصوت. هذا من الاعتدال والعياذ بالله. قال جل وعلا في سورة الأعراف: قل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المقربين. قال أهل التفسير: من الاعتدال أن ترفع صوتك عند وتنصبوا على الموارد الصحيحه. الحديث عن بدع الدعاء وعن بدع القرون تحتاج الى خطوه لا الى خطوه. ويكفيك ان تطلع على كتابه العلامه ابو زيد رحمه الله تعالى من كبار علماء المملكه. هذا الكتيب يسمى بدعاء القرون. نحتاج ان ننظر فيه كثيرا ونحتاج ان نقوم بإهدائه الى سائر المسلمين. ويكفيك ان تطلع كتاب العلامه محمد بن اسماعيل المؤلف رحمه الله عروضه الى خير الهدي. تحدث عن البدع
تريد ان تستمع قول حسن
والكلام المنمر، ولو أننا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لنا. قال بعض أهل العلم، وهذا في مذهب الإمام أحمد، أن دعاء القنوت يكون بقصد سورة الانشقاق. الله أكبر. فإذا أعطوه ساعة دعاء الآن يكون سورة البقرة الأولى. والعجيب أو المنكر أن بعضهم قد أتى بورقة عند الصلاة ويقرأ هذه الآية. فقرأ من ورقة، نعم يريد أن يقيم الفرقة الزمنية ويريد أن يأتي بعض الأدعية الصعبة ولا يستطيع أن يحفظها، ويريد أن يؤلف قلوب الناس، يأتي بورقة طويلة ويدعو منها، ينظر في الورقة ويدعو. وما هكذا تصح الصلاة، وهذا بخلاف من قرأ من المصحف في الصلاة، فإن هذا مقبول عند جماهير أهل العلم. وخالف بعضهم من قال إن القراءة من المصحف في الصلاة تؤدي إلى بطلان، والصحيح أنه يجوز للإمام إذا لم يكن حافظا لكتاب الله أن يقرأ من المصحف في صلاة القيام، لأن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إلى الوضوء، والحديث صحيح. والأفضل أن يقرأ الإمام من فضله، إن هذا أدعى للخشوع. وإنك لترسل إلى أحوال الأئمة وقد أخبروا في حفظ عباد الله جل وعلا، ترى أن بعضهم يقرأ من المصحف لعشرات السنوات وما فكر وما كلف نفسه ان يحفظ كتاب الله عز وجل، مع العلم بانه قد اجتهد اجتهادا كبيرا في بقيه العلوم، لكنه على القران لا يريد ولا يتقلب، لا يريد ولا يتقلب. وما افعال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حافظا كتاب الله وعلم بذلك
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا